قال فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها. وأما الزيارة البدعية فهي التي يؤتى بها على غير الوجه المشروع، كأن تقصد القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارات لا يستفيد منها الميت ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع بها لأنه لم يدعو له وإنما دعي من دون الله. وقد قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله عنهم، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجر. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور وسؤال بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. هذا ما أردت إيراده، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وساكني هذه المدينة وزائريها وسائر المسلمين لما تحمد عقبته في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا في هذا البلد الطيب طيب الإقامة وحسن الأدب، وأن يحسن لنا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن بين شيخنا حفظه الله تعالى أحكام زيارة القبور المشروعة وكيفية الزيارة وما يقال عند الزيارة، والذي يتلخص في أمور: أولها أنه ليس للزيارة وقت محدود، زيارة المقابر وقت محدود، وثانيها أنه لا تشد إليها الرحال، يعني لا يسافر من أجل زيارة القبور، وإنما تستحب زيارة القبور في البلد الذي أنت فيه، وثالثها أنه لا يتكرر أكثر من مرة، يعني لا تكثر من الزيارة، وإنما المقصود امتثالها، وبخاصة من يتكرر ويمارس طقوسا معينة. ورابعا أنه يقصد من زيارتها التذكر والاعتبار والسلام على الميت والدعاء له. وخامسها عدم التمسح أو التعلق بالقضبان أو الحيطان التي تحيط بالقبر ونحو ذلك من الأعمال المنكرة، أو الطواف أو نحو هذا. فإذا عرفنا صفة الزيارة المشروعة فإننا نعلم بالضرورة
أن ما خرج عن ذلك يكون غير إيش؟ غير مشروع. ثم أشار الشيخ في ختام هذا الكتاب النافع المفيد جزاه الله عنا وعن طلاب العلم خير الجزاء، ذكر في ختام هذا الكتاب بعض ما يفعله المبتدعة محذرا ومنبها. فمن ذلك الدعاء عند القبر، فإن هذا بدعة من البدع. ومن ذلك التوسل بجاه المقبورين مهما كان فضلهم، ولو كانوا أنبياء أو رسل، فإن التوسل بالجاه أو الحق أو الحرمة أو المكانة من البدع التي أحدثها الناس. ومن ذلك تخصيص أوقات معينة للزيارة، فإن ذلك غير صحيح. وأعظم من هذا كله، أي أعظم من الدعاء عنده أو التعلق والتمسح به أو نحو ذلك، إذا دعا صاحب القبر أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له، فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، بل هو الشرك الأكبر الذي حذر منه الله عز وجل في كتابه، حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب. ثم نقل شيخنا حفظه الله تعالى تنبيهات من كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ختام كتابه العظيم الشهير التحقيق والإيضاح في مسائل الحج والعمرة، والتي نبه في آخرها على أحكام الزيارة، فحذر من الزيارات البدعية، وكذلك حذر من الزيارات الشركية. وينبغي للمسلم وطالب العلم خاصة أن لا يحكم جزافا كلما رأى مخالفة في ذلك، بل يفرق بين الزيارات البدعية والشركية، فإن الزيارات التي المخالفة للشرع على قسمين: قسم زيارة بدعية، ولا شك أن البدعة والمعاصي من وسائل الشرك، بل هي بريده وطريق الوقوع فيه، لكن لا يقال أن تلك الزيارات في حد ذاتها تبلغ بصاحبها درجة الشرك بالله عز وجل. وذلك مثل الدعاء عند القبر أو التمسح به أو الأخذ من ترابه أو كذلك التوسل بصاحبه بجاهه أو بحقه أو بحرمته، مع أن الأخذ من التراب إن وصل درجة اعتقادي أن ذلك يجلب خيرا أو يدفع ضرا يكون شركا. إذن هذا النوع بدعة وليس بشرك، مثل التوسل والدعاء عنده. أما دعاؤه كأن يقول القائل: أغثني يا شيخ فلان، أو أعطني يا سيد فلان، أو ارزقني يا سيد فلان، أو نحو ذلك، فإن هذا هو الشرك،
حتى ولو اعتقد أنه مجرد واسطة بينه وبين الله. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واسطة في تبليغ الرسالة وفي وجوب المحبة والاحترام وفي الاقتداء، وليسوا واسطة بحيث يدعون من دون الله سبحانه وتعالى أو يتخذون شفعاء من دون الله عز وجل. فقد ذم الله سبحانه وتعالى اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، أي اتخاذهم شفعاء من دون الله، بل وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وأخبر أن من أعظم أسباب الشرك اتخاذ القبور مساجدا، وبخاصة اتخاذ قبور الأنبياء، ولعن اليهود والنصارى في آخر حياته حتى في آخر لحظة من لحظات حياته وقبيل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، يحذر من التعلق بالقبور واتخاذها مساجدا، ولعن من يتخذ ذلك. وأخبر أنهم قوم اشتد غضب الله عليهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إننا لو نظرنا إلى بعض ما يجري في بعض بلاد المسلمين من إقامة الأبنية والقباب على القبور ودعائها من دون الله والتعلق بأهلها وطلب المدد منهم والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله، بحيث يخيل إليك لو رأيت ما يفعل عند بعض المقابر لخيل إليك أنك أمام صنم أو وثن كاللات والعزى ومناة وهبل. فيجب أن نتنبه لذلك وأن ننبه إخواننا إلى خطورته. والله هذه الأعمال هي التي فرقت كلمة المسلمين وجعلتهم شذر مذر وجعلتهم لقمة سائغة لأعدائهم، لا من قلة عددهم ولا عدتهم، ولكن عندما يتفرق الصف ويتبع كل فريق شخصا يتعلق به من دون الله، حينئذ تكون الكارثة وتكون الفرقة، لأن الفرقة مرتبطة بالبدعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة الصحيفة 42: الفرقة مقرونة بالبدعة، أو البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة. البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بماذا؟ بالجماعة. فتجد أن أهل السنة والجماعة يرتبطون برباط وثيق، وهو التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وتجد ولذلك تجتمع كلمتهم ويتحد صفهم ويكونون يدا واحدة على أعدائهم، وتقوى شوكتهم ويعظم كيانهم، لأنهم معتصمون بحبل الله المتين ومستقيمون على صراطه المستقيم، لا يحيدون عن ذلك ذات اليمين أو ذات الشمال، بخلاف الذين يتعلقون بأصحاب القبور
ويظنون أن ذلك يؤدي بهم إلى تيسير الأمور، فيدعونهم أكثر مما يدعون العزيز الغفور، ويتعلقون بهم تعلق المضطر المقهور، فيسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة المهمات الملمات وإقالة العثرات، فتحصل الفرقة، إذ كل قوم يتخذون لهم مقبورا يتعلقون بهم من دون الله. وهذا والله ما يشاهد في بعض بلاد المسلمين. ولولا أن من الله علينا بدعوة الهدى والرشاد تحت ظل راية التوحيد ودولة التوحيد قبل أكثر من قرنين من الزمن لكنا مثل هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق أهل التقى والسداد والهدى والرشاد بعد أن قامت دعوة التوحيد المباركة، فزالت تلك المظاهر الوثنية وأزيلت تلك القباب الجاهلية التي يعبد أهلها من دون الله سبحانه وتعالى. فلله الحمد والمنة. فيجب على المسلم أن يعلق خوفه ورجاءه وجميع أموره بالله سبحانه وتعالى، يعتمد عليه ويعلق أموره عليه ويطلب حوائجه منه، فيطلب قضاء حوائجه منه ويسأله كل ما يحتاج إليه ويعتمد إليه عليه في أموره كلها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فجزى الله شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر على هذا الكتاب القيم فضل المدينة وفضل سكناها وأهمية آدابها الذي قضينا معه قرابة شهرين، وكان يمكن أن ينتهي خلال شهر لولا بعض الظروف التي مرت. فالله نسأل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل حفظكم الله ورعاكم، ما حكم اتخاذ قبور الكفار طرقا يمشى عليها؟
لا ينبغي، وإنما تنبش إذا دعت الضرورة ويعني تجعل في مكان آخر. فيعني لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأ أو يرخص في دهس القبور أو السير عليها حتى ولو كانت قبور الكفار. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، بعض الناس يأتي إلى المدينة ويقول أريد أن أزور قبر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ونسأل من يزعم أنه يعرفهم؟
من يزعم
أنه يعرفهم؟
يعرف القبور يا شيخ.
نعم، هو يعني التخصيص لا لزوم له، ولكن بعض قبور الصحابة معلومة واضحة ومحددة، لكن يكفي المسلم أن يسلم على جميع المسلمين في بقيع الغرقد وفي شهداء أحد بمن فيهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وجميع المسلمين المدفونين في هذه البقعة، فيسلم السلام المشروع على الجميع، وبذلك يحصل له الأجر ويحصل له التذكر والاعتبار إن شاء الله تعالى.
يقول السائل أحسن الله إليكم، خرج رجل أعرفه مع أناس فقالوا له إذا رأيت إنسان يطوف بالقبر فطوف معه حتى تدعوه، فهل هذا يجوز وهل هذا وسيلة صحيحة للدعوة إلى الله؟
هذه نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، وهي قاعدة فاسدة من أفسد القواعد التي يتبناها بعض أدعياء الدعوة وبعض المتطفلين على الدعوة إلى الله. يقول لك اجلس مع أصحاب القبور وشاركهم في طقوسهم حتى تدعوهم، اجلس مع الخمارين حتى تدعوهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس المسلم على مائدة يدار فيها ماذا؟ الخمر. هذه من أفسد المبادئ التي يدعو إليها بعض الناس في هذا العصر. نعم يمكن أن تذهب إليهم وتدعوهم، لكن لا تجلس ولا تخالطهم ولا تشاركهم في طقوسهم. فإذا دخلت وهو يطوف مع بصاحب القبر، والطواف عبادة، فرآك أحد ماذا تتصور أن يفعل؟ يقول رأيت الشيخ فلان أو العالم الفلاني أو طالب العلم الفلاني يطوف بالقبر، إذن هذا دليل على أنه ماذا؟ مشروع، والعياذ بالله. فالغاية لا تبرر الوسيلة. أنت يمكن أن تصل إلى المكان وتحذر الناس وتنصح وتوجه، أما أن تمارس العمل نفسه فهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور التي قد يقع فيها بعض الناس. الغاية لا تبرر الوسيلة، إن عليك إلا البلاغ بلغ، فإن قبل منك وإلا فقد أديت الذي عليك. أما أن تشاركهم في طقوسهم ليرضوا عنك أو ليقبلوا دعوتك أو نحو ذلك، هذا لا يجوز العياذ بالله. هذا ذكرني بسؤال وإن كان أقل خطورة على كل حال من الطواف بالقبور. يقول أنا آتي إلى المدخنين وأشتري لهم دخان ثم بعد ذلك أدخل معهم في الدعوة. لا. طيب يأتيك واحد يقول لك آتي للمستمعين الغناء وأشتري لهم أشرطة غناء ثم بعد ذلك أدعوهم، ها؟ أو يأتي إلى الذين يقتنون الأفلام الخليعة وأشتري لهم فيلما ثم بعد ذلك أدخل معهم وأدعوهم. لا يا عبد الله، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرضوا عليه أمورا مقابل أن يسكت عن دعوتهم، عرضوا عليه السكوت عن التحذير من الأصنام، عرضوا عليه الملك، عرضوا عليه أمورا كثيرة، فلماذا لم يقبل تلك العروض وليتمكن من دعوته إذا تربع على الملك أو إذا أخذ بعض المال الذي يعرضون عليه مقابل أن يسكت عن دعوتهم؟ لا يا عبد الله، الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، والوسائل لها أحكام ماذا؟ المقاصد أو الغايات. فاحذر من هذا المبدأ الفاسد، مبدأ المنحل المسمى ميكافيلي في قديم الزمان، وهو التوصل إلى الغاية المباحة بأي طريق ولو كان غير مباح. فهذه قاعدة فاسدة في غاية الفساد، وتذكرني بالقاعدة الفاسدة التي يرددها بعض من ينتسبون إلى الدعوة وهم يجهلون أصولها في هذا الزمان. تلك القاعدة التي تقول نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، يعني على قاعدة العوام خل الدرعة ترعى، ها؟ وأنا أفسر لكم هذا المثل. الدرعة اللي هي إيش؟ الأغنام، النعاج، يعني اتركها وشأنها، دعها تفعل ما تشاء ولا تعترض سبيلها. وهؤلاء يقولون دع الوثنية في وثنيته، ودع القبورية يطوف بالقبر، ودع المتوسل يتوسل بغير الله، ودع أي شخص يفعل ما يشاء. المهم أنه يتفق معك على كلمة لا إله إلا الله ولو كان لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها والعياذ بالله، فهي قاعدة فاسدة من أفسد القواعد. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يدعو صاحب القبر من دون الله، هل صدق في قول لا إله إلا الله؟ ها؟ ما صدق. الذي يقول لا إله إلا الله وهو يقول مدد يا شيخ فلان أو مدد يا ست فلانة، هل صدق في قول لا إله إلا الله؟ أبدا ما صدق، ولم يحقق لا إله إلا الله ولم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها. الخلاصة أن الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا بأي حال من الأحوال، فإذا كانت الغاية حميدة فلا بد أن تكون الوسيلة حميدة كذلك. نعم.
يقول السائل: عملي بجوار الحرم النبوي وأصلي به يوميا ركعتي الضحى، فهل أسلم على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يوميا أم كل أسبوع؟
لا يوميا ولا كل أسبوع، يكفيك أن تسلم بين الفينة والأخرى ولو بعد أشهر أو نحو ذلك، لأن التكرار لزيارة القبر غير مشروعة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تتكرروا عليه حتى لا تتخذوه عيدا كما يفعل بعض الناس، بل يكفيك أن تصلي ما يسر الله لك أن تصلي في المسجد النبوي ثم تنصرف، يكفيك هذا، ثم بعد فترة تسلم، تذهب وتسلم دون أن تلزم نفسك بأوقات معينة. نعم.
يقول السائل: ما صحة حديث لا يأتي إلى المدينة إلا الأخيار؟
لا أعلم عن هذا الحديث شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي إلى هذه المدينة رجل للصلاة فيها فإنه مع المجاهد، أو كتب له أجر مجاهد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقال بهذا اللفظ بالأخيار فهذا لا أعلمه ولم أطلع عليه ولا أظنه يثبت. نعم.
يقول السائل: هناك من يجيب طلب استغفار الله من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مستدلا بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وأن شخصا طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو ميت وأحد الصحابة يسمع ولم ينكر عليه.
هذه المسألة مرت البارحة في كتاب شيخنا الذي فرغنا منه الآن، فجزاه الله خيرا ونبه على ذلك. والسورة والآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه نزلت في سياق قصة المنافقين وإعراضهم وصدودهم عن الله سبحانه وتعالى. فمن بين ما نصحهم الله به الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه أن يستغفر لهم، فلو كان النبي حيا عليه الصلاة والسلام لذهبنا جميعا وطلبنا منه أن يستغفر لنا، لأنه مستجاب الدعوة. وأما بعد انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى فإن هذا غير جائز البتة،
ولو كان جائزا لسبقنا إليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بل إننا نجد الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا به بعد وفاته، وإنما توسلوا بغيره ممن علم أنه حي قادر على ماذا؟ على الدعاء. فاستسقوا بالعباس، استسقى عمر بالعباس، واستسقى معاوية رضي الله عنهم أجمعين، بيزيد بن الأسود التابعي المشهور، مع أن معاوية صحابي، والصحابة خير ممن يأتي بعدهم وخير من التابعين، فلماذا لم يعدل عمر ومعاوية والضحاك وغيرهم؟ لماذا لم يتوسلوا ولم يستسقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لأنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء، والدعاء إنما يطلب من الأحياء ولا يطلب ممن؟ من الأموات، ولو كانوا أنبياء أو رسل. حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة أكمل حياة يحياها بشر في البرزخ، أكمل من حياة الشهداء، ولكنها حياة غيبية برزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ونواميسها، بل حياته الدنيوية قد انتهت، ولا يجوز أن نطلب منه شيئا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لذلك فإن هذه القصة التي أشار إليها السائل وردت في بعض كتب التفسير، وهي المسمى بقصة ابن العتبي، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصيدة استغاث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج يده عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وصافحه وأعطاه سؤله، فإن هذا محض افتراء ودجل وسفه وقلة حياء مع الله، بل وقلة حياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعهد أن الأنبياء يخرجون من قبورهم، لا هم ولا غيرهم من الموتى من الصالحين، ولم يعهد أنهم كلموا الناس بعد وفاتهم أو قضوا شيئا من حوائجهم. ولا يتصور أن هذا قد وقع، لكن الشيطان قد يملي يزين للناس بعض المسائل التي يظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عن الله، وهذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، ما وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وخصوصيته فيما ورد عنه من غرس جريد النخل على القبرين الذين قال فيهما أنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير الحديث، وعدم اتخاذها سنة؟ لو تشرحوا هذه القاعدة.
نعم.
يصح في الابتدامة ما لا يصح في الابتداء.
نعم.
مع التمثيل.
الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على اتباع السنة، وكانوا يطبقون ما جاء في السنة من قول أو فعل أو تقرير، ما لم يتيقنوا أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فإذا علموا أن هذا التصرف من خصوصياته فإننا نراهم لا يفعلونه ولا يحاولون فعله، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس به الخلق في تحقيق ما أجر الله على يديه من الخير. فقصة صاحبي هذين القبرين فيها شيء من علم الغيب، وعلم الغيب على قسمين: غيب مطلق وغيب ماذا؟ نسبي. فالغيب المطلق هو ما استأثر الله بعلمه، هو ما استأثر الله بعلمه كعلم الساعة وما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وإنزال الغيث وجميع الأمور الغيبية وما يقع في الجنة وما يقع في الآخرة أو في آخر وما يقع وما في الجنة من أمور ومن فضائل وما في النار من عظائم. فهذه الأمور الغيبية لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهناك الغيب النسبي وهو المتمثل في الوحي الذي أوحى الله به إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، وإلا فقد وصف الله الجميع بأنهم لا يعلمون الغيب، بل وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمن الذي أخبر أن صاحبي هذين القبرين يعذبان؟ ها؟ من الذي أخبر؟ إيه النبي، من الذي أطلعه؟ الله سبحانه وتعالى. هل نحن ينزل علينا وحي يطلعنا على هذا حتى نأتي ونغرز هاتين الجريدتين؟ الجواب لا. ولذلك فإن غرز الجرائد أو وضع فإن هذا بدع ما أنزل الله به من سلطان، ومما اختص به صلى الله عليه وسلم، ولو كان غير خاص به صلى الله عليه وسلم لسبقنا إلى فعله من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فلما لم يفعلوا علمنا أنه غير مشروع لنا، وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لنتنبه ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحبي هذين القبرين يعذبان، هذا من الأمور الغيبية التي لا يطلع عليها إلا الله. فمن غرز الجريدة على القبر بدعوى أن صاحبها يعذب فإنه يدعي علم الغيب، يدعي أنه طلع على ما طلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء بإجماع السلف أنها من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، مثلا دعاؤه علي رضي الله عنه وتفله في عينيه عندما كان أرمدا، عندما دعاه لحمل الراية يوم فتح خيبر. هل يأتي أي واحد منا أو من حتى من المشايخ الذين هم أكبر منا ويتفلون في أعين الناس ويقولون هذه سنة، أم أن ذلك من خصوصياته؟ ها؟ من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. كذلك مثل يعني ما أجر الله على يده من بركة، مثل قصة قيس جابر رضي الله عنه حيث أكل منه جميع الناس في غزوة الخندق وبقي منه فضل ببركة دعائه عليه الصلاة والسلام. وكذلك مثل يعني ما بحثه في المكان حتى نبع الماء من تحت أصابعه ونحو ذلك. هذه خصوصيات لم يقل أحد إنها عامة تجوز لكل الناس أو لسائر الناس، بل هذا ما اختص الله به وفضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فالأمور واضحة، يعني أوضح من الشمس، لكن بعض الناس يتعلق بأوها من خيط العنكبوت. أما أولئك الذين يجعلون الزهور على المقابر أكاليل الزهور، فهذا تشبههم بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، فإنه من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: ما هو فضل الصلاة في الروضة، وهل ورد في ذلك دليل؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ورواية ما بين قبري وهم، والصواب ما بين ايش؟ ما بين بيتي. صحيح ان قبره في بيته في حجرة امهات المؤمنين، لكن عند في حجرة عائشة رضي الله عنها، لكن عندما قالها الحديث قبره غير قائم، أليس كذلك؟ مما يؤكد ان رواية ما بين قبري رواية غير صحيحة، وانما هي وهم من بعض الرواه. والصواب ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهي معلمة الآن ومبينة. فماذا يفعل المسلم، وما الذي تختص به هذه البقعة؟
يقول
أهل العلم إن من أراد أن يتنفل فيها تحريا لهذا الفضل فهذا أمر طيب، أو يجلس فيها ويتلو فيها القرآن ونحو ذلك، ومع أنه لم يرد تخصيصها بصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا إن تنفل تحريا للفضل في هذه الروضة فذلك أمر يبدو أنه مشروع إن شاء الله تعالى. أما الفرائض فإن الصف الأول خير منها وأفضل منها، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في العتمة والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني تسابقوا عليه بطريق القرعة لفعلوا ذلك. علينا أن نحذر من المخالفات الشرعية في مثل هذا. نعم، تفضل.
يقول السائل: كيفية الصلاة على الغائب، وهل تكون بدون جماعة؟
أعد.
يقول السائل: كيفية الصلاة على الغائب، وهل تكون بدون جماعة؟
كيفية الصلاة على الغائب هي نفسها كيفية الصلاة على الحاضر، وأكثر أهل العلم يقول إنما يصلى على الغائب إذا لم يوجد من يصلي عليه في بلده، أما إن صلي عليه في بلده فذلك يكفيه. وبعض أهل العلم يجوز الصلاة على الغائب مطلقا، فصفتها هي صفة صلاة الجنازة على الحاضر لا فرق، وقد توفي النجاشي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه الوحي في نعيه خبر وفاته، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعد أن أخبرهم، فلذلك فإن الأمر فيه سعة، من صلى على الغائب حتى ولو كان قد صلي عليه، وليسيما إن كان من أهل من الناس الذين لهم شأنهم في الأمة كالعلماء ونحو ذلك، فمثل هذا لا أرى به بأس إن شاء الله. نعم تفضل.
يقول السائل: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما المستثنى والمستثنى منه في هذا الحديث؟
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ما المستثنى وما المستثنى منه؟ المستثنى منه العبادة والصلاة والزيارة التي يقصد منها الصلاة، وأما المستثنى فهي هذه البقع الثلاثة المباركة. وقد فهم أهل العلم قاطبة من أهل السنة والجماعة أنه من هذا الحديث أنه لا يسافر إلى بلد معين بقصد العبادة، أنه لا يزار بلد معين، يعني لا يشد الرحل، وشد الرحال معناها ماذا؟ السفر من مكان إلى مكان بقصد يعني زيارة المكان ذلك الفلان ذلك المكان الفلاني والتعبد فيه، فهذا من البدع التي أحدثها الناس. ولذلك فهم السلف الصالح لهذا الحديث واضح، وهو أنه لا يذهب إلى بلد بنية العبادة إلا هذه الأماكن الثلاثة: المسجد الحرام، والصلاة فيه خير من فيعني ينبغي لنا أن نحذو حذوهم وأن نقتدي بهم، أولئك الرعيل الأول الذين أمرنا بالاقتداء بهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم.
يقول السائل: أنا مدرس ولكن عملت في التجارة باسم زوجتي وهي محلات تجارية، فهل هذا الدخل الذي يدخلني حرام لأن المدرس ممنوع من ممارسة التجارة؟
ممكن أن تتوجه بمثل هذا السؤال إلى مشايخنا إلى الشيخ عبد المحسن حفظه الله، أو سماحة المفتي، أو الشيخ صالح الفوزان ونحو ذلك.
يقول السائل: ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟
قيادة المرأة للسيارة ندم وخسارة، ولو دعا إليه من دعا إليه من المقلدين والمتشبهين، لأن قيادة السيارة تعرضها للمهانة وتعرضها للخلوات وتعرضها للاختلاط بالرجال وتعرضها لكشف وجهها وسترها وحجابها، وتعرضها للمهانة، فمن أراد أن يصون أهله، أخته، بنته، زوجته، فلا يمكنها من ذلك. يمكن أن نعلمها القيادة للطوارئ، سبحان الله، لو مرض أو حصل له أي طارئ وإذا بها تكون عندها خلفية، لكن أن يصل الأمر إلى أن توكل إليها قيادة السيارة تمشي بها وحدها وتسافر بها وتجوب بها الأسواق، فهذا والله عار وشنار على المسلمين. وكل ما يؤدي إلى الحرام أو يفضي إلى الحرام أو يؤدي إلى الشر فهو حرام، لأن ذلك من سد ماذا؟ الذريعة. سد الذرائع المقصود به ترك ما هو مباح إذا خشي أن يؤدي إلى ماذا؟ إذا خشي أن يؤدي إلى الحرام، وهذا أعني قيادة المرأة للسيارة قطعا سيؤدي إلى الحرام بدون شك ولا ريب، من الاختلاط وذهابها إلى أماكن خالية مما يعرضها للأخطار، وهي امرأة بطبعها، والمرأة بطبعها بطبعها ضعيفة وميالة إلى الشر وذات عواطف قد لا تتحكم فيها، فيجب أن يقفل كل باب يؤدي بها إلى هذه الأخطار. ومن تلك الأبواب التي تؤدي إلى تلك الأخطار تفويضها لقيادة السيارة ونحو ذلك من الأعمال التي لا تليق بها. فالأولى بالمسلمين أن يربأوا بأنفسهم عن تعريض نسائهم لمثل هذه الأخطار. وهل عدم الرجال حتى نلجأ إلى إسناد الأعمال القيادة للمرأة؟ علينا أن نتنبه، هذه مشاكل خطيرة جدا، ولله الحمد وفق الله المسؤولين في بلادنا على الرغم من مطالبة بعض الموتورين والمقلدين والمتشبهين بهذا الطلب، لكن جزى الله المسؤولين خيرا الذين سدوا هذا الباب الذي يفضي إلى متاهات لا تحمد عقباها. نعم.
يقول السائل: شيخنا حفظك الله، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته؟
الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يؤيده ما ثبت في صحيح مسلم: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والذي جعل بعض الناس يستشكل هذا أنه فهم من ذلك أنه يشبه الله من كل وجه، فصورته كصورته وكنهه ككنهه وكيفيته ككيفيته من جميع النواحي. والجواب: لا، ليس هذا هو المراد. وعندما أخبر الله عز وجل أن له يدا فهل هي كأيدينا؟ لنا أيدي ولله يد، لنا أعين ولله أعين، لنا وجه ولله وجه، تعالى الله عن ما لا يليق به علوا كبيرا. له يد ولنا أيدي، له قدم، كل ذلك قد ثبت، نحن نتكلم عما دل عليه الدليل. أما ما لم يدل عليه دليل فإنه لا يصح أن يوصف الله به ولو استحسناه، لأن الصفات الأسماء والصفات توقيفية، يعني لا يزاد فيها ولا ينقص. الأسماء والصفات يقتصر فيها على ما ثبت في الكتاب والسنة بدون زيادة ولا نقصان. فبعض الناس الذين يقيسون على هذا يعني ما عندهم فرقان. فنحن من الله أن الله خلق آدم على صورته، لكن هل يلزم من هذا أنها الصورة التي تخيلناها وهو أنه بشكله الحالي، يعني بشكل أن الله عز وجل مثل الإنسان في شكله وطوله وعرضه ونحو ذلك؟ لا، ليس هذا هو المراد. إنما إيماننا بأن الله خلق آدم على صورته كإيماننا بأن له إيش؟ يدا، وأن له وجها، وأن له ضحكا، وأن له فرحا، وأن له رضا، وأن له سمعا، وأن له بصرا، وكل ذلك لا يشبه المخلوقين. والمخلوق له بصر وله سمع وله صورة، والله تبارك وتعالى صورة تليق به سبحانه وتعالى. وراجع تعليق أو رد شيخنا الشيخ محمود التويجري رحمه الله تعالى على من ينكر ذلك، وكذلك التعليق على توحيد ابن خزيمة رحمه الله تعالى، فإنه تعليق نفيس. نعم.
يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟
حكم حلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وأعفاها هو، فيجب أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت وجوب إعفائها من قوله وفعله وتقريره، ولم يأتي دليل أو قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. فيجب على المسلم أن يعفيها، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة ترى من خلفه وهو يصلي. وقال خالف اليهود خالف المجوس: أعفوا اللحى أو اللحى على الصحيح، وأحفوا الشوارب. الآن انعكس الأمر، يطيون الشوارب حتى تعرضه للقذارة وتنغمس في مائه وفي طعامه، ويحلقون لحاهم. فلا أدري هل أصابتهم الغيرة من النساء، وعن عائشة رضي الله عنها كانت تقسم وتقول: والذي جمل الرجال باللحى، يعني والذي زينهم باللحى وجعلها فرقا بينه وبين المرأة. هي هكذا خلقها الله تبارك وتعالى بهذه النعومة يليق بأنوثتها، وأما أنت فقد ميزك الله بهذه العلامة التي تدل على ماذا؟ على الرجولة والقوة والفتوة. نعم.
يقول السائل: ما حكم الأناشيد؟
الأناشيد، وما أدراك ما الأناشيد؟ وصلت في هذا الزمان إلى أن تتخذ غاية، وأن تشغل حتى عن تلاوة القرآن الكريم. يجوز الإنشاد والحداء على الإبل وفي السفر وعند العمل، يمكن أن تنشد بعض الأشعار المباحة، الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الرجل الذي كان ينشد، فلما تحركت الإبل وخشي عليها قال له: رفقا بالقوارير يا أنجشة. وكان عليه الصلاة والسلام يردد مع أصحابه: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك هو العمل المضلل. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكانوا يقولون نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا نحو ذلك. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ينشد أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن ما لأراك تكرهين الجنة هل أنت إلا قطرة في شنة ونحو ذلك. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الإنشاد فقال لعائشة أن تقول في ليلة العرس لمن أرادت أن تزورهم أتيناكم فحيونا نحييكم ونحو ذلك. فمثل هذا يصح، ولكن ما وصل إليه الحال في هذا الزمان بالأناشيد الموجودة الآن هذه لم تعد أناشيد ولم يعد إنشادا إسلاميا كما يسموه، وإنما تحول إلى تقليد للمغنين والمغنيات. ولذلك يجوز الإنشاد بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون ما يقال فيه مباحا، أولا أن يكون ما يقال فيه ماذا؟ مباحا مشروعا. وثانيا أن لا تصحبه معازف، لا العود ولا الطنبور ولا الكمان ولا الكمنجة بل ولا الطبل ولا الدف إلا للنساء ليلة العرس. وثالثا وثالثا أن لا نقلد فيه أصوات المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. الآن كثير من الأناشيد الموجودة لا تكاد تفرق بينها وبين غناء المغنين والمغنيات، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ورابعا أن لا تكون غاية، أن لا تكون غاية تشغلك عن طاعة الله، بمعنى أن تصبح الشغل الشاغل في البيت في السيارة في المكان في المعهد في الطرقات في كل مكان، فكل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده. أحدهم يقول إنه قبل أن يمن الله عليه بالهداية كان عنده 400 شريط في الأناشيد ولم يسمع يوم من الأيام آية من كتاب الله عز وجل ولم يقرأ، وإنما كان شغله الشاغل هو تلك الأناشيد. فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وأن نجتهد في تطبيق ما أمرنا الله به واجتناب ما نهانا الله عنه. نسأله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفار، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بشر فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل سلاحه قاضيا عليه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وارزقهم نبذ كل طريق يخالف هدي الإسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.